السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. خلال الأيام السابقة والانقطاع الحاصل لاحظت أنه جملة من الفضلاء في الحوزات العلمية المختلفة من نجف، قوم، مشهد، غير أو الخليج عندهم هذا التساؤل، أنه لا سيما هذا التساؤل نابع من عدم الالتفات إلى أحكام العلم الإجمالي في علم الأصول أو في العلوم الدينية، لا سيما أن مبحث الانسداد متروك الآن في الدراسة الحوزوية سواء على صعيد السطوح العالية وسائل الكفاية أو على صعيد البحث الخارج، غالبا متروك. والحال هو كما مر بنا مرارا أن أسرار ونكات علم الأصول مخزونة في مبحث الانسداد بغض النظر عن نظرية الانسداد، بل الكلام في ماذا؟ في نفس البحوث المثارة في الانسداد، هي جدا ذات أهمية عالية جدا، وهذا مغيب الآن عن الثقافة العلمية الحوزوية للأسف، وهذا على كل مؤشر جدا. مع أن بحث الانسداد كما ذكرنا الشيخ الأنصاري حتى بدأ من صاحب المعالم وقبله إلى الوحيد البهبهاني إلى طبقات تلاميذ الوحيد البهبهاني غالبهم جلهم انسداديون إلى صاحب الجواهر إلى الشيخ الأنصاري نفسه إلى حتى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك إلى حتى أستاذنا السيد محمد الرحمي. يعني نظرة الانسداد بغض النظر عن أحد وجوه القوية جدا التي يستند إليها المتقدمون والمتأخرون خلافا للسيد الخوي في حجية أقوال الرجالين غير الدعوة التي ذكر السيد الخوي والتي أشكل عليها الكثيرون، وإن كنا نحن يعني على حال ارتضيناها إجمالا كلام السيد الخوي، ولكن حصرية علم الرجال بالوجه الذي ذكره السيد الخوي بالمنبع والمصدر الذي ذكره السيد الخوي، هذا الحصر خلاف مشهور علماء الرجال وغير صحيح، يعني الحصر غير صحيح. نعم، فأحد وجوه منابع ومصادر ومخازن علم الرجال أحد ذكرنا 18 وجه منبع ومصدر من مجموع كلمات وبحوث الرجالين، أحد تلك المصادر ما نظرية الانسداد في علم الرجال. نعم، نظرية علم الرجال. فمقصود أن مبحث علم الانسداد وكذا في الحقيقة مبحث ذو خطورة كبيرة في العلوم الدينية بدءا من علم الكلام وانتهاء إلى علم فقه الفروع. وسنبين شيئا ما على عهد حل في حول ذلك. وقبل أن نستمر بعد في بيان ذلك لا بأس أذكر اصطلاح للأسف يعني مغيب عن كثير من المدارس العلمية عند علماء الإمامية مغيبة في الجو العام عند الأساتذة فضلا عن الفضلاء. وهذه على كل أزمة علمية على احترامنا للجميع للجو العام والجميع علماء. ما أقول كل في الكل، لا يعني كثير يعني نقص. ما هي هذا الشيء المغيب بعد؟ الشيء المغيب عن الثقافة العامة أنه يحسب أن علم الرجال هو مدرسة واحدة، وهي سبقا يعني نبهنا عليه هذا الخطأ وهذه الغفلة. علم الرجال هو هاي المدرسة، مدرسة السيد الخوي رحمه الله حصرا رن 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 ترن يا أخي مدارس علم الرجال ألم يمر بنا الآن 18 مصدر نصوص الرجالين شيء، الانسداد شيء، الطبقات شيء، متون الروايات مصدر، أو إلى مصادر كتب التاريخ مصدر، كتب العامة مصدر، 18 مصدر مختلفة عن بعضها البعض. 18 مصدر، هي مدارس مختلفة، منابع مختلفة، ضوابط مختلفة، معايير مختلفة. لا ربط لوجود الاعتراض على مصدر سراية هذا الاعتراض على المصادر والمناهج الأخرى، هذا خطأ. كما في بيانات لأهل البيت عليهم السلام لا تضيقن الواسع، شيء هو في نفسه أفق واسع، أنت تضيق في أفق ضيق ما وجه في ذلك. بس لكن للأسف يعني نوع من التشبع الذهني والفكري على مدرسة واحدة ولم يتدرب علميا الذهن على مدارس أخرى كذا كذا، كأنما يشوف راح يتيه يتوه الطريق، يظل الطريق، يحس النفس أنه بلي، بالتالي سينفرط عليه الأمر طبعا، لأنك ما عودت نفسك تلتفت إلى مدارس أخرى وضوابط أخرى ومناهج أخرى سواء رجالية أو أصولية أو كلامية. وهذا على كل يعني ينذر بنوع من حالة الجمود والتقليد، أو على أيام وكان على كل نوع من صبات الفكر والمجرى. المفروض سيطلع على المدارس المختلفة. وسبق أن ذكرنا يا جماعة الخير هناك أحد المدارس اللي هي مدرسة الوحيد البهباني الرجالية شرحها تلميذ الشيخ الأنصاري الشيخ علي الخاقاني، والمجلد اسمه الشيخ رجال الخاقاني، بالإمكان مراجعته وملاحظته والمباني التي فيه والمجرى، شيء يعني يمكن بكل وضوح. فالمقصود على إتحال هذه نكتة مهمة أيضا، مثلا رحمة الله عليه الفضلاء والأساتذة الشيخ حسين الحلي، ما نقول عنه كلمة أننا بعد أن نبني على ما بنى عليه المشهور و و و و و فلا حاجة لبنا لعلم الرجال، عبارة من الشيخ حسين الحلي على الفحل العظيم رحمة الله عليه في الأصول والدقة الأصولية. لكن هذه العبارة جدا مسامحة، لما؟ لأن هاي العبارة المنقولة عن أحد كتبه ظاهرا مقطوعة منشورة فيه، هذه العبارة أيضا فيها نوع من الغفلة العجيبة، أن من قال إن علم الرجال هو فقط قضية الجرح والتعديل، الجرح والتعديل هو فصل من فصول عديدة من علم الرجال. علم الرجال ما ينحصر وظيفته بالجرح والتعديل، مدارس علم الرجال لا تنحصر من مدرسة الجرح والتعديل. هذه مغافلة عجيبة وخطيرة. قضية المشتركات، قضية الطبقات، قضية المدارس المختلفة للرواة ومدى التوتر ما بينها، الفرق كل قرآن يحتاج الفقيه في الاستنباط ويستمد من علم الرجال أو علم الحديث وعلم الدراية. حياة مغافلة أخرى عجيب. يعني سبحان الله، لأنه ارتكز يعني في ذهن الشريف للشيخ حسين العلي أنه علم الرجال هاي الطريقة التي هي السيد أحمد الطاووس، إلى أن واصلها على كل. وخلاصة العلامة الحلي رحمة الله عليه ورجال ابن داود وتصل للسيد الخوي. لا، مو هذا علم الرجال، هذه ما درس مدرسة علم الرجال أبدا، مو مدرسة علم الرجال هذا المطلب. أنت لاحظ الكشي، الكشي حتى كمدرسة هل يكتفي بأنه ثقة أو غير ثقة؟ لا، يقول من تلاميذه، من أساتذته، ترعرع مشربه العلمي كيف كان، الكلامي، الفقهي، الرموز السياسي، المعيشي، كذا، اصعد انزل. ومر بنا مرارا هذا المثال، المجلس الأول يبحث حول شخصية ابن أبي عمير التي هي لا ريب لا فيه، يعني لا ترديد ولا وسوسه ولا تشكيك في جلالته وثقته، لكن يتابع شخصية ابن أبي عمير 50 عاما. لسه مو كل وقته، يعني أحد الملفات التي هي قيد التحقيق نسميها، خليها مد نظري المجلس الأول صاحب روضة المتقين. قل لماذا هذا الملف يجعل ساخن دائما ويجمع فيه مواد قرآن؟ لأن يا أخي شخصية ابن أبي عمر مو راوي عادي ولا هم صاحب عادي من أصحاب الأئمة، هذا يعني حصلت له هيمنة روائية مدرسية، أثر على طبقات، أخذ من طبقات، حلقة وصل بين طبقات بعد وقابل. فالاطلاع عليه هي اطلاع على مشجرة علم الحديث وعلم الرجال. شوف 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 شو ربطه بالجرح والتعديل؟ الآن للأسف يعني يفهم علم الرجال جرح تعديل، جرح تعديل. لا يا أخي، لا قصية تعديل فقط لغة الجرح. علم الرجال فقط من مصادر الخاصة، مصادر عامة ما يؤبه بها. ماذا خطأ؟ من قال لك؟ لأن الخصوم إذا اعترفوا بشيء، الآن مثلا عمرو بن شمر من تلاميذ جابر بن يزيد الجحفي النخعي، خوب النجاشي على مسلك مدرسة مثلا الفضل بن شهدان التي ورثت إلى أن وصلت إلى بغداد إلى الكشي والعياشي صاحب التفسير رحمة الله عليهم، السمرقندي، إلى أن وصلت حتى للشيخ المفيد إلى حد ما، وإن كان الشيخ المفيد عنده تغيير عن مدرسة الفضل بن شهدان، بس بالتالي هي جو بغداد تأثر بالفضل بن شهدان كثيرا كثيرا. هذه من النقاط المهمة، المحطات المهمة في علم الرجال وفي علم الكلام، تأثير الفضل بن شهدان على مدرسة بغداد. هو هاجر لبغداد ولا كان عنده تردد مجيء رواح، المهم تلاميذه كذا انتقلوا إلى بغداد، سموه تلاميذ المباشرين، تلاميذه بالواسطة والمجرة، وإليه تأثير. وكان عنده على كل رحمة الله عليه الفضل بن شهدان في عين جلالته، وهو كان عنده توتر خاص مع مدارس كلامية لرواة الإمامية الآخرين. خواهد توتر الوضع يخلي علامة استفهام، في حيادية، في لا بغض النظر عن العدالة على حالة، بس هاي القناعات إذا صار فيها حدة وتوتر كذا واحد لازم يلتفت. حتى روايات مسندة هناك معاتبة من الإمام الهادي سلام الله عليه أو الحسن العسكري أحد الإمامين العسكريين لبعض المواقف من فضل نشان السن جلالة كذا. المهم ف المقصود هذا المطلب وهو أن رغم أنه المدرسة البغدادية في نظرة الرجالية كذا 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 بس لكن بالتالي علم الكلام علم الرجال لا ينحصر بمدرسة ومدرستين وثلاث ومشرب ومشارب مختلف. مدرسة قمية فد مشرب رجالي لها رجالي وكلامي وفقي شوف وروائي ليه هاي لازم التفت ليه مدرسة الري كذلك ولا مجرى. فهذه الأمور يجب أن نلتفت إليها يا أخوان. ما يمكن إنسان يعني يجعل من مدرسة واحدة هي الميزان الأوحد هي المدان الميزان الأكبر. لازم تتخضرم بين مدارس مختلفة توازن تقارن هلم جرى. لا يصح البناء على مدرسة واحدة رجالية أو أصولية. يا أخي وسع ذهنك شوية. أنت ما تربيت على أساتذة متنوعي المشارب أنت انفتح على كتب العلماء المختلفة سابقا. ما عندك قوة حتى على التمييز ما يخالف بس قارن ادرس التفت. ما يصير تبقي الجو حبيس لي مدرسة واحدة ما لي معنى سواء في الرجال في الأصول في علم الكلام في علم الفقه ولا مجرة كلها مدارس علماء إمامية وكبار وليسوا صغار. اي نعم تعبير السيد خوي لطيف في الاشتهار التقليد اعيد اكرره حصر الميزان العلمي في احد العلوم الدينية او في مسألة علمية حتى بشخص واحد كقطب ومركز كذا كأنما ادعى نيابة خاصة أو لعل أكثر كلام السيد خوي في إشلاء تقليد لاحظوا في بحث تقليد العلم الميت عفوا بمناسبة تقليد الميت هناك اصطلح السيد خوي في شارع العروة يؤدي كأنما إلى أما نيابة خاصة كأنما تدعي أو تدعي إمام له بعد أكثر من إمام بعد أكثر من تزيد من عدد الأئمة ولو في مسألة واحدة. يا أخي جو معنى انفتاح باب الإجتهاد التقليد يا أخي لا تزيد لا تغالي في قول العالم. أما بحث علمي استند إلى نقطة وكذا هذه المغالاة أو نسميها التعصب أو نسميها التزمت كما يقول السيد خوي في مبحث اجتهاد التقليد في تقليد واقعها إما نيابة خاصة الداعية أو تدعي يعني إمامة ولو مغلفة لكن هي التعصبات التزمتات مو صحيحة. أنت كن ابن الدليل ابن التوان موازنة عود مرة جرب في ذهنك على الجهات الأخرى الكذا أنك كلها علماء إمامي وهذا كبير وهذا كبير وهذا كبير وهذا كبير لا تحصل فيك معنى فتح باب الإجتهاد والتقليد في مدرسة أهل البيت يعني البقية ما لهم حالة قطبية مدار ومركزية. دليل الأئمة لهم شخصة خاصة صلوات الله عليه غيرهم الاحترام الاحترام تحت ذريعة الاحترام وتحت ذريعة التعظيم التعظيم والاحترام ما يبلغ درجة ان تقول لي مركزية ولا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه صار اما نائب خاص جديده او ازيد بتصير شنو صار امام لا يأتيه الباطل. دليل لاحظة دليل ناهض معنا الدليل له موضوعية للقائل قائل لاحترامه وجهوده شيء بل لكن تضفي زيادة على ذلك هذه إفراط غلو على كل وهذا يميت علوم الدين. معذرة أرجع إلى نفس المطلب. يعني كان مال كثير ما يفقع اللي يفرق بين حنداء مثلا السيد الخوي رحمه الله ينتقد النعيني. يعني السيد الخوي يهين النعيني شنو عشي استاذه وكبير مو يعني ويلقد عليه. وحتى عبارات ربما هذا ما كنا نتوقعه وما كنا هذه بحث علمي ما فيها ما في اي توتر ولا في اي تشنج ولا في يعني ما السلخوي ما يفرط ويغالي في النعيم انه هو كلام لا ياتيه الباطن بين يديه مو هذا الدليل. شو الدليل تحكم الدليل والميزان والنقطه على اي حال لا نطيل في هذه النقطه بعد اكثر نرجع الى بحث العلم الاجمالي. من بحوث العلم الاجمالي اللي هي بحوث جدا مهمه في العلوم الدينيه ومنجزية العلم الإجمالي ذكر علماء الأصول في الانسداد بعض أنماط والسنخ وأسناخ السناخ جمع سنخ منجزية العلم الإجمالي ليست منجزية وظيفة فرعية فقهية ظنية دقيقوا أو حتى وظيفة ظنية فرعية حتى قطعية. إذن ماذا؟ بعض منجزيات العلم الإجمالي منجزيتها وظيفة عقائدية ينجز علينا العقائد الالتزام العقائدي تبني ذلك نكتين مهمة. فإذا الوظائف والوجوبات والفرائض عندنا مثلا الفرائض ليست كلها فرائض ماذا؟ فقهية فرعية. أعظم من الفرائض الفقهية الفرعية ما هو؟ الفرائض العقائدية الأصولية. هنا المراد من الأصول هنا أصول الدين. الفرائض العقائدية الأصولية هذه الفرائض فرائض كما يعبر الباري تعالى أول ما فرض الله كما يعبر عفوا بيانات البيت عن المسلم أول ما فرض الله الإيمان به التوحيد ساي فريضة يعني فريضة فقهية فرعية لا المنجزية هنا فريضة فقهية فرعية لا منجزية هنا أمر مهول المنجزية هنا ماذا أمر مهول أمر عقائدي. لذلك علماء الأصول في مبحث الانسداد قالوا أن دققوا شوية ديني عبارتهم أن العلم الإجمالي بكل الفقه في الأحكام الصادقة رفع اليد عن هذا العلم الإجمالي مو قضية عصيان فرعي هذا يستلزم بمنزلة المروق من الدين إذا واحد رفع اليد عنه يصير علماني كنما ليس مو واجب واجبين ثلاثة لا صرح في الفرائض العملية هذا يرجع إلى أمر اعتقادي شبيه أنه كما مر بنا أداء الصلاة من الفروع وجوب الصلاة شنو ليس من الفروع من الأصول أداء العملي للصلاة من وهذا ربما حتى يقع الغفلة في التعبير حتى عند على كل مستويات كبيرة أركان الفروع ليست فروع أركان الفروع ليست فروع أركان الفروع أصول لا تشتبه أركان فروع فروع الفروع فروع أما أركان فروع أركان مضاف مضاف إليه يعني إضافة لامية دي أركان للفروع أصول هي وجوب الحج من الأصول أداء الحج من الفروع وهل ما جرى الصوم والزكاة ولما جرى فرق بين المطلبين هنا أيضا قال الأصوليون في الانسداد وليس عبطا قالوا صحيحا قالوا هاي الانسداد الذي ما يدرس كل مقطع من عنده مباحث غزيرة في العلوم الدينية هاي مباحث الانسداد بغض النظر عن نظرية الانسداد. إذا أنت تزعم أنك تريد تتقمص علم الأصول غير تتقمص غير تلتفت إليه. المهم فمن ضمن النقاط التي ذكروها نعم في علم الانسداد علم الأصول أن هذا العلم الإجمالي بصرح الفقه بأبواب الفقه كلها هذا العلم الإجمالي ليس من قبيل علوم إجمالي. عندي علم بأن الصلاة إما قصر أو تمام أداء الصلاة هنا يعني ما دي إما تحسب هنا سفر أو تحسب هنا ليس بسفر شرعي. فعندي علم إجمالي بأن إما أتم أو أقصر أو أحتاط كذا مثلا إما من جهة شبهة صغروية أو شبهة حكومية هذا ليس من القبيل. علم إجمالي بكل الأبواب الفقهية هذا أصلا هوية معلم الدين. هذا العلم الإجمالي لا تتعامل يا أيها الباحث معاملة علم إجمالي في فرع فقهي. هذا العلم الإجمالي يعبر شنو؟ يعبر عن هوية عقائدية تصير مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة صحيح وجوب متعلق بفرع 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 بس الوجوب هو ليس فرع. الوجوب هذا عبارة عن معذرة يعني أجد نفسي مضطر لأوضح الاصطلاحات عجيب أسئلة من مع احترامي العظيم يعني احنا على كل بدون تشدق باللسان من أعتبر نفسي من أحقر الطلبة أوضع الطلبة بس لكن ما عرفناه من الأكابر ننقله إلى الأخوان نذكر به الأخوان. هذه الاصطلاحات لازم تعرف يلتفت إليها يدمج الإنسان بين البحوث والمجرة. فالعلم الإجمالي كذا كما الذي ذكروه في مبحث الانسداد ذاك عبر انسداد كبير وصغير. كبير وصغير يعني شنو؟ كبير يعني حينئذ بوسع كل أبواب الفقه هذا يصير عقائدي. لذلك ذكروا في المقدمات الانسداد في الانسداد الكبير أن من لا يراعي هذا كأنما فسخ عروته بالدين لأنه مثلا مع مسألة فقهية فرعية كذا يحسب الالتفات ليست كل العلوم الإجمالية علوم إجمالية فرعية كذا كذا لا يا أخي ولو ارتبطت بماذا بفروع هي مرتبطة حيني بأصل صرح الدين مثل أصل علم الفقه ضروريات دققوا هي الكتاب جدا مهمة هاي اصطلاحات المفروض تصير واضحة يعني للأخوة الفضلاء ضروريات العلوم الدينية ضروريات العلوم الدينية يا أخوان شوية الصوت الله يخليكم في المطبخ الأخوان أي ضروريات العلوم الدينية ليست من الفروع ضروريات كل علم ديني ضروريات العلوم الدينية كلها تزحف في علم الكلام كلها تزحف وين؟ في علم الكلام مثلا ضروريات علوم القرآن هي ترجع لقضية عقائدية صحيح هي من علوم القرآن لكن عندما تصبح قضية ضرورية لا تزحف تدخل في علم الكلام هاي نكتة جدا مهمة علم الكلام يعني علم الكلام بحث النبوات النبوة يرتبط بضروريات القرآن ضروريات الوحي مثلا مبحث سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم سيرة الأئمة المعصومين تاريخ ديني من العلوم الدينية كذا لكن إذا صار ضرورة لا يرجع لوين إلى علم الكلام إنكاره إنكار لي قضية مظلومية الزهراء وما جرى على الزهراء إذا أصبح ضرورة بحسب مصادر الفريقين أنا أجي أقول هاي قضية تاريخانية يا خانية يا خانية شنو حاجة هذا ضرورة هذه أصبحت ضرورة في مصادر الفريقين من الاعتقادات وصفها عليه السلام بأنها مظلومة مقتولة شهيدة كذا مثلا، كون سيد الشهداء مظلوم مقتول كذا كذا، هذه معتنق يصير عقائدي. من يصل أي ضرورة في العلوم الدينية تصل لدرجة ضرورة تزحف تدخل في شعبة من شعب باب من أبواب علم الكلام، هي لازم نلتفت له. ولذلك قالوا منكر الضرورة والمنظر، هم مرتبطة فقط الضرورة ببعد ذهني فكري، لا ربط له بجغرافيا، لا ربط له بسير زماني، لا 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 يا أخي، البعد الزماني. هجرة الرسول، واحد يريد ينكر هجرة الرسول، شلون تنكر هجرة الرسول؟ معتقد هذا صار ضرورة. وقوع حرب بدر زمانية منكرة، شلون تنكرها؟ حرب بدر ضرورة دينية، لاحظ هاي ضرورة وجود وقوع واقعة حرب بدر وما جرى فيها بغض النظر عن دلالة القرآن، قد تقول دلالة ظنية ضرورة، ضرورة اعتقادية مدهت تنكر أنت. فكل شيء في العلوم الدينية أو قل مخزون كل علم من العلوم الدينية له الضروريات والبديهيات فيه، هذا ملحق بالعقائد وعلم الكلام. هذا المبحث لازم يصير واضح، كونه مرتبط بتاريخ، كونه مرتبط بعلم الرجال، كونه مرتبط ببحث علوم الدين، كونه مرتبط بالفروع الفقهية، هذا ما يزعزع إذا بلغ قضية الضرورة يلحق بعلم الكلام. هذه لاحظ أوضحها الأصوليون وين في مبحث الانسداد. نعم، تمييز الضرورة في كل علم عن فروعات الظنية للعلم، هاي للأسف هم غير واضحة وكذا، المفروض واضحة تصير. فقضية تاريخية تصير ضرورة، نعم معتنق، تصير عقيدة. قضية جغرافية تصير ضرورة، الحرم المكي، الحرم المدني، بيت الله الحرام، الكعبة، ما أعتقد. شو ما تعتقد؟ ما تعتقد أجل، هي مو جغرافية محضة، هي ضرورة بديهية دينية، المشاعر وهل مجرة جغرافية يا أخي، بلي جغرافية، بلاك الجغرافية، جنم جغرافية من جغرافيات في عالم العوالم، لازم أعتقد بها. جهنم هم في جغرافيا من جغرافيات العوالم المختلفة، لازم نعتقد فيها، يكون جغرافيا ما نعتقد بها. الجنة أشهد أن الجنة حق والنار حق، يا جغرافيا من عوالم الكعبة ما كذا. هذا المرقد لأمير المؤمنين ولا ليس ضرورة المذهب، ما تعتقد أنت قاعد تزحزح أصل اعتقادك بإمامة الأئمة، هذا مستلهم يدا بيد على الأئمة عليهم السلام. ما تعتقد مرقد أميرين؟ ما تعتقد مرقد الحسين؟ ما تعتقد مرقد العسكريين؟ مرقد الرضا؟ هذه ليست جغرافية ولا تاريخ تجي تبصبص بيه فتش، أنا ما نقع ما حد يقول لك كذا، بس دي ضرورة مأخوذة يدا بيد عن أئمة أهل الهدى، إما تعتقد بهم وما تعتقد. وهي الطائفة المحقة مرتبطة بهم، تعال وسوس. شوف حتى الاصطلاحات العلمية يا أخي، وواقعا يعني كتاب رسائل الشيخ الأنصاري حافل بتطبيقات أصولية في العقائد، بس يا للأسف أنه يترك ومتروك كثير من مواضع مقاطع هذا الكتاب ولم يجرناش. أيما كان حتى من سداد الكفاية ما يدرس لا في السطوح العالية ولا في الخارج. إيه، فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه هذا الصلاح لازم نتفت به. علم إجمالي، نعم علم إجمالي، بس علم إجمالي صار هو كبير، انسداد كبير، هذه ارتبط العقائد. قضية واقعة عاشوراء، واقعة الطف، ما جرى قبل وبعدك، قضية عقائدية في جانب منها، ما مو بناء كده تاريخ. جيت انت تصطدم مع هذا الصرح العظيم العقائدي في وقعة عاشوراء. تاريخنا تاريخ عقائدي، الضرورة عنده عقائدية، تصطدم راسك جبهتك بها اصطدام بصخرة صماء بنيان عظيم للدين، مين زعزع راسك يزعزع. فليس العلم الإجمالي إذن الذي مر بنا تقرير كذا من كتب المقاتل كذا كذا، قضية ظنية ضنضنية فرعية مرعية، لا 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 يا أخي التفت. يصل دليل، وسبق أن نقلنا عن المحقق هذا الكبير رحمة الله عليه أبو بزوق الطهراني في كتاب النقد اللطيف يشرح المنهج التاريخ الديني ولو بعبارات أعقد من الكفاية رحمة الله عليه، بس انصافا مادة دسمة جدا، صناعة عجيبة. ولا أغالي عندما أقول أن بعض الكلمات الصناعية الأصولية الرجالية التفسيرية التي ذكرها في كتابه قلما توجد في كتب الأصول، بعضين هذين من طبقات صدر بصدر يعني نكات تلقوها علمية. على أي حال سليزم باب المغالاة أو الإفراط في علمية أبو بزرق رحمة الله عليه الطهراني. فالمقصود هناك يذكر هذا المطلب أن دي القصاصات المرسلة تشكل ضرورة. الآن أعطيك مثال، ما لا تقتنع بعلمية ودقة أبو بزرق، تعال بنا إلى علوم اللغة. علوم اللغة فيها ضروريات أو بديهيات أم لا؟ نعم، كلها مصادر مراسيل، كلها طبطرة. نعم نقول عندنا علم إجمالي مأخوذ يدا بيد، كتب اللغة عن بعضها البعض، قسم من اندثر قسم منها كذا، بس هل المندثر ينقل هذا المتأخر عن ذاك المندثر، والمندثر عن المندثر من المندثر، مندثر عن مندثر عن مندثر عن مندثر، اندثرت هذه المصادر. بس ندرك حين الكتب الموجودة الواصلة لنا، لأن المصادر التي نقلت عنها مندثرة عن مندثرة عن مندثرة، اندثر يندثر اندثارا. أنت لاحظ الآن بعضها هي موجود بلا ريب، وأنعم به وأكرم من هذا المصدر، ولكن بالتالي كل دي المصادر المذكورة. الآن لاحظ، ذكرت لكم يا جماعة الخير قاطبة علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أربعة كتب من كتب الإمامية ما يستغنون من عندها، أربعة في جامعة الأزهار، الجامعة الإسلامية السلفية الوهابية في المدينة المنورة، جامعة زيتونة، القيروان، أي جامعة حوزة دي. إيش؟ كتاب مجمع البيان، عفوا كتاب التبيان للشيخ الطوسي، كتاب مجمع البيان للطبرسي، كتاب الذريعة في أصول الفقه للسيد المرتضى. هي في أصول الفقه بس رحمة الله على السيد المرتضى كل العلوم الدينية ذكرها فيه، يعني أسس العلوم الدينية كلها ذكرها وين؟ في كتاب الذريعة للسيد المرتضى. هو كتاب أصول فقه بس ذكر أصول فقه، أصول فقه تطبيقي. كثير يسألون أين تطبيقات علم الأصول، أين تطبيقات؟ يفكرون فقط في الفروع. يا أخي تطبيقات علم الأصول في كل العلوم الدينية. هاك ببابك الآن كتاب الذريعة، كان يباحث في الحوزات العلمية ربما إلى 200-300 سنة قبل، ربما أقل بعد 100 سنة إلى 200 سنة قبل، يباحث كتاب الذريعة هو في علم الأصول. لكنه السيد مرتضى لم يذكر هذا علم الأصول في كتاب الذريعة بشكل تجريدي جاف، ذكره كذا ماذا؟ تطبيقي تطبيقي تطبيقي، وكأنما كوكتيل علوم دينية. هو يعني تطبيقي لأنه تطبيقي. لاحظوا لا أقل الفهرست الكتاب، لاحظوا كتاب هذا مصدر العام مذاهب المسلمية تبرو مصدر، سيبين شرط بحث العلم الإجمالي. كتاب أيضا عدة الأصول للشيخ الطوسي، الكتاب الرابع ما يستغنون عنده، خب يا جماعة المذاهب الإسلامية الأخرى، لماذا لا تستغنوا عن هذه الكتب الأربعة الشيعية؟ حتى أن قبل 15 سنة 10 سنوات الآن ما أتذكر أقل أكثر، صمموا الوهابية أن هذا المجمع التبيان للطوسي ومجمع البيان يحذفون من مقررات مصادر مثلا جامعة الرياض، جامعة من الإسلامية، رئيس الجامعة مدير الجامعة قال أنا أستقيل. شلون تستقيل؟ قال هذه كتب صحيح من كتب الشيعة الاثناعشرية الرافضة كذا فلان، لكن هذا هؤلاء الأعلام منهم نقلوا عن مصادر سنية الآن اندثرت رات رات رات، ولم ينقل عنها للبخاري للطبري لكلهم إلا من طوسيها رحمة الله عليه والمرتضى والطبرسي. شلون نتركها؟ دراس هذا إسلامي علم إجمالي عندنا، هم يقصد تقليل كلامهم. قال أنا أستقيل، سواء الذي في جامعة الرياض في جامعة كذا دينية عندهم عنده فينا، بعدين تراجع. شلون أنت تراث؟ شو تفرض فيه؟ نفس عبارة الذهبي. الذهبي ماذا قال؟ الذهبي في ميزان الاعتدال ماذا قال في ترجمة البنا من الغرب؟ دقق وشوفوا يا أخي، شوفوا الطرف الآخر. سيد خير الله، ما تريد تمشي على ممشى علماء الإمامية القدامى، خوت تشوف الخصم شلون نكتة. هاي نكتة عقلائية مو نكتة مذهبية، نكتة عقلائية عند الكل مشتركة، مشتركاتها موجودة بيننا وبينهم. يقول الذهبي لو حذفنا أو تركنا أو أعرضنا عن أحاديث أبان بن تغلب ونظرائه لضاع من سنة النبي شيء وقدر. نسأل عبارة سنة موجودة في وكثير من الأعلام نقلوها عن ميزان الاعتدال، الميزان الاعتدالي الذهبي، لا بقى في ترجمة أبان بن تغلب كتاب الذهبي، لا كتاب رجالي للذهبي أربع مجلدات. مهم ميزان الاعتدال اسم آخر له حسين غاب عن بالي، لا غير ذاك، كتاب رجالي للذهبي نفس الذهبي، نفس معروف للذهبي، أربع مجلدات موجود. المهم بعد ذلك نثبت من اسمه بالدقة. هناك هذا في هذا الكتاب يذكر هذا المطلب،
ميزان الاعتدال في
نقد الرجال الذهبي. ميزان الاعتدال قلت لك اسمه، ذاك اسمه اعتدال الاعتدال وميزان الميزان ابن حجر العسقلاني. فهناك الذهبي له من علماء القرن السابع، معاصر العلامة الحلي ومعاصر لابن تيمية ويكفر ابن تيمية الذهبي، نكتة مهمة، ومعاصر للمزي صاحب تهذيب الكمال، على علاقة طيبة مع المزي لكنه متوتر ويكفر ابن تيمية، معروف الذهبي. إذا هذا الذهبي له كذا 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 كذا، يقول لو أعرضنا عن مثل أحاديث أبان بن تغلب أو غيره لضاعت من السنة النبوية الشيء الكثير، كذا مضمون كلامه. هو علم إجمالي هذا، يعني علم إجمالي، مع أنه لا أن توثق الراوي ولا أول، بس عندي علم إجمالي هؤلاء المجموعة من الرواة غير الموثقين، علم إجمالي ملزم يأخذ بخناقي، علم إجمالي يا أخي. شلون تترك أنت علم إجمالي هذا يتوسع لكل أبواب الفقه أو العلوم الدينية أو كذا كذا، يصبح شنو؟ يصبح القضية وظيفة عقائدية مو وظيفة إيش؟ فرعية. وأمثلة العلوم الإجمالية إلى ما شاء الله، مو واحدة وثنتين وثلاث وأربع، يجب أن نلتفت إليها. لاحظوا كلام علماء الكلام من الفريقين من الإمامية وغيرهم. العلم الإجمالي للإنسان بأن الله أرسل رسلا دليل العقل، أدلة عقلية، أدلة إجمالية، أدلة العقل غالبا. دققوا شوي النكتة الصناعية مهمة. أدلة العقل في علم الكلام غالبا أدلة إجمالية. النبوة العامة، الإمامة العامة، أنا ما أقول ليس مدى العقل للتفاصيل، لكن يعني غالب الأدلة الكلامية العقلية أو المتفق عليها قل غير المختلف فيه غالبا إجماليات. زي الإجماليات يعني مو منجزة تترك أبدا. وين قاعد أنت بناك أنت؟ بس بالفارس يقولون مسألقو يعني بس عليه بالمسائل التفصيلية، ملاية مسائل ها؟ بالعربي شو يقولون؟ بس القصة هي مو بس وش اسمه، مو قصة بس مسألة قوة يعني ملا مسائل بس فرعية، قضية مرتبطة بعلوم دينية، تنظير الديني ما شابه ذلك. فلاحظ إذن في علم الكلام إذن غالب الأدلة هي أدلة إجمالية. النبوة العامة بحث المعاد رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير في مبحث المعاد، أنا معذرة أنا أوضح لأنه كل ما بينا، لأن هاي المباحث تركت تنسى. وهذا خطر، يعني تسطيح المواد الدراسية ينذر بموت العلم وموت العلوم الدينية وموت الدين. الضروريات الدينية هذه تنسى وتتناسى ولما جرى. إن العلم لا يرفع إلا كذا بموت أهله، العلماء تحصيل العلم كله يروح المصادر تروح. لا إنكار لم يثبت لم وانا كله بالكسل والأصل الكسل والكسلاء والأصل الجمود والجمداء والمجد. فعلى حال فإذا اي نعم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه نفس المصب البحث اللي احنا فيه يذكر في كشف الغطاء في مبحث المعاد يقول المقدار اللازم أو المقدار الثابت كون الضرورة في المعاد الجسماني أنه جسماني. الأدلة شو العلم إجمالي، أما تفاصيله لطيف غليظ ما أدري كذا أصعد انزل ما أدري يدعي أن هاي ضرورة، لا مقدار الضرورة أصل جسمانية المعاد. زين هاي الدليل الإجمالي نتركه يعني لأنه إجمالي ليس في تفاصيل. شنو العجالة؟ الاعتقاد بالجنة، أما تفاصيل الجنة الآن طبقاتها ما أدري كذا، لأن الدليل ليس تفصيلي نتركه. كيف تتركه يا أخي؟ كونه إجمال، إجمال ملزم. هذا الإجمال الملزم هو الذي يعطيك غطاء علمي اعتباري لتفاصيل ما ورد في الجنة، تفاصيل ما ورد في جهنم، في أحوال جهنم، أهل جهنم والمجر. فأي ما كان على كل، أول العلوم الإجمالية لا نخطأ أو نتخيل ونغفل بأن العلوم الإجمالية هذه حكمها قضايا فرعية كذا، لا يا أخي تتسع تتوسع تصير أساس، لأنها نعم كذا تصير بنية الدين ضرورة، يعني لازم التفت مو من الجزية. كما هاي النكتة المفروض اتضحت هذه الليلة، بعد إصرار جملة من الأساتذة على توضيح هذا المطلب. بعد للأسف كثير من الكتب هذه متروكة عن الدراسة الآن، لازم يعني يبسط في توضيحها. على أي حال، جانب آخر أيضا مر بنا هذه الليلة هذه الجلسة، وهو قضية تاريخية لا تفكر، أو تاريخ ديني وليس تاريخية محضة، تاريخانية محضة. ثم هذا التاريخ الديني يصل إلى درجة الضرورة، يصير عقيدة مو فقط وظائف فقهية. مثلا إقامة الرثاء على سيد الشهداء، على مصيبة سيد الشهداء، والندبة والبكاء ومجالس البكاء والإبكاء بشكل مستدام، مأمورين بالضرورة نحن بشكل مستدام. هاي مثلا شو لاحظ كون العزاء الحسيني مستدام، سمونا يوم الفرح ليس فرح كذا، لكنه لا يقطع ذكر الحسين هو ذكر النبي لا يقطع. شنو الحسين بالي فضلا عن من هو بعد أعظم من الحسين أمير المؤمنين؟ في استفتاء للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه موجود مخطوط منشور، سيدنا ماذا سمي الكاظمية من وين وكربلاء، لو إنسان أكثر من ذكر يا علي يا علي أمير المؤمنين، قال نعم الذكر من ذكر عظيم ذكر أمير المؤمنين. في بيوت أذن الله أن تهدم تهدم تحقر يتطاول عليها تباد تنسى، الشيخ جعفر كاشف يقول هاي البيوت هي أهل البيت. طبعا هاي بلغوت الآيات واحد من تجثير هذا الحديث الآن فيها نفس الوعد الإلهي لرفع اسم النبي مقرونا بالله، الوعد الإلهي برفع من البيوت لأهل البيت عليه السلام. في بيوت أذن الله يعني أمر الله، أذن يعني أمر، ترفع مو يحط بها، مو تهدم، مو تنسى، مو تباد، تعمر تتنامى تتشامخ. نفس ما ورد في القرآن الكريم رفعنا لك ذكرك، أذن الله أن ترفع وشوف بالتتمة ويذكر فيها اسمه. البداية ترفع تعظم، حتى بيت الله الحرام ما عبر القرآن ترفع، عبر مثلا قياما للناس تعظيم، طبعا نسبة للتعبيد. بل جعل الله في سورة إبراهيم، عشان ما يدخل في هذا البحث بس معي سبحان الله بعدين نطلع، في سورة إبراهيم غاية الحج وغاية عمارة المسجد الحرام غاية 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 الوصول إلى فاجعل أفئدة، يعني شوف اللباب الفاكهة الحاصل النتيجة الزرع هذا الكبير أن سبحان الله ولاية أهل البيت أعظم، لو القرب منهم أعظم، في بيانات أهل البيت قرب الولاية مقدمة للقرب منهم تقرب منهم، مثل الصلاة غايتها قرب التقرب إلى الله أو غايتها ماذا تقرب إلى الله، الغاية أهم لو الطريق إلى الغاية. طبعا لما نقول الغاية أهم مو معناته نفرط في الطريق كما نحرفع في ذلك الصوفية أو غيرهم من الفرق الباطنية، لا هذا باطل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. وسمي الموت يقين لشرافة الموت، أنه يحصل فيه اليقين. أجمل اسم ما أسماه الله عز وجل الموت سمى اليقين. سأل ما بحث ما يدخل فيه. أي فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه إذا لاحظ في آيات عديدة يجعل الله غاية العبادات ولاية أهل البيت، وغاية ولاية أهل البيت القرب لأهل البيت، وغاية قرب أهل البيت القرب إلى الله، هم وسيلة القرب إلى الله. قرب إليهم يعني القرب إليهم أعظم من تولينا وولايتنا لهم، هم طريق سبحان الله إلى إيش؟ قرب منهم، والقرب منهم طريق إلى القرب إلى الله عز وجل، باب الله العظيم. إذا كانوا بهالمثابة يجند الدين وأبواب الدين لهم للقرب منهم لولايتهم، ولايتهم للقرب منهم، القرب منهم يؤدي للقرب إلى الله. هكذا حينئذ ضرورات حول شأنهم وذكرهم إنسان أعوذ بالله يستخف به، أعوذ بالله، بلغت الضرورة إلى درجة العقيدة. إن شاء الله تتم فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.